والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سليمان بن يساب رضي الله تعالى عنه قال أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا الحديث لا يزال في مسألة الإيلاء، وكنا قد شرعنا في دراسة أحاديث الإيلاء وأحاديث الظهار، وأخذنا من أحاديث الظهار من أحاديث الإيلاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، وعرفنا أسباب إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وأنه آلى منهن شهرا، وهذا ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أن الإيلاء يكون في أقل من 4 أشهر، ومنهم من يرى أن الإيلاء لا يكون إلا 4 أشهر فما فوق، واستدلوا بقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. ورجح الشارح رحمه الله أن 4 أشهر هي ضرب للمدة وليست للإيلاء. ثم جاء بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وعرفنا من هذا أن الطلاق لا يقع بانتهاء المدة، وإنما يقع بإجبار الإمام له بالتطليق إذا لم يطلق اختيارا، وأنه يوقف بمعنى أنه يطلب منه أن يطلق بعد مضي المدة لما تبين من عدم رغبته في المرأة. وكان قد أشار إلى مسائل تتعلق بهذا الحديث، ودرسنا منها مسائل 4. أما المسألة 5 فقال الفيئة وهي الرجوع، ثم اختلفوا بماذا تكون، فقيل تكون بالوطئ على القادر، لأن الإيلاء إنما هو أن يمنع نفسه من وطئها، أن يقسم بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطئها، فلا يتعين ولا يتبين عودته وفيئه إلا بأن يطأها وأن يأتيها بعد تلك المدة. ولذلك من قال إن الإيلاء هو منع أو تحريم الرجل وطأ امرأته على نفسه قال لا يكون تكون الفيئة إلا بالوطأ. أما من جعل الإيلاء أعم من ذلك وهو مجانبة المرأة إن في الحديث وإن في الوطأ وإن في النوم أو غير ذلك، قال فتكون أوبته بأي شيء يفعله من هذه الأشياء، يعني العودة والفيئة تكون بحسب هيئة الإيلاء. ولذلك قال هنا فقيل، ثم اختلفوا بماذا تكون، فقيل تكون بالوطئ على القادر، والمعذور يبين عذره، والمعذور يبين عذره بقوله لو قدرت لفئت، لأنه الذي يقدر عليه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقيل بقوله رجعت عن يميني، هذا من جعل الإيلاء يمين فيقول أنا رجعت عن يميني يكون قد أزال وأنهى الإيلاء، وهذا للهادوية كأنهم يقولون المراد رجوعه عن يمينه لا إيقاع ما حلف عليه. وقيل تكون في حق المعذور بالنية لأنها توبة يكفي فيها العزم، ورد بأنها توبة عن حق مخلوق فلا بد من إفهامه الرجوع عن الأمر الذي عزم عليه، لا بد من إفهامه الرجوع عن الأمر الذي عزم عليه، يعني بأن يتلفظ بأن يقول له رجعت أو نحو ذلك. المسألة السادسة، قال اختلفوا هل تجب الكفارة على من قال على من فاء؟ فقال الجمهور تجب الكفارة، تجب لأنها يمين، لأن الرجل حلف على نفسه بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته ألا يفعل كذا، فكانت يمينا منعقدة، ولذلك يلزمه إذا أراد أن يرجع عن يمينه أن يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه؟ الذي هو خير، لأنه يمين قد حنث فيها فتجب الكفارة لحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقيل لا تجب لمن قال إنها تحريم وأنها ليست يمين، لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لكن يقول وأجيب بأن الغفران يختص بالذنب لا بالكفارة، فإن الغفران يختص بالذنب يعني الذي كان بسبب تحريمه الحلال وسبب منعه ومضارته زوجته بمنعها من الوطي، فيكون في ذلك إثم عليه، ولهذا يحتاج إلى الاستغفار فيستغفر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يسقط حق الله في اليمين التي حلفها، فعليه الكفارة مع الاستغفار. وأجيب بأن الغفران يختص بالذنب لا بالكفارة، ثم قال ويدل للمسألة الخامسة، والمسألة الخامسة وهي العودة والأوبة والفيئة، يدل لها ما جاء في حديث قال عن سليمان بن يسار رحمه الله ورضي عنه، فإن سليمان بن يسار من التابعين وليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، عندكم الايه الميم يجب أن يكون عليها ضمة لأنها اسم فاعل من ايه من آلى يولي فهو مول ضمة نعم. وهذا الحديث أيضا أو هذا الأثر فيه ما مر، ولذلك قال وعن سليمان بن يسار، قال بفتح الياء بفتح المثنات التي هي في الياء، فسين مهملة مخففة بعد الألف، بعد الألف راء، هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عطاء بن يسار، نعم، لأن هؤلاء كانوا من سبي عين التمر أو عين التين، وأنها كانت من نصيب ميمونة وهي التي اعتقته هو وأخوه عطاء ابن يسار. كان سليمان من فقهاء المدينة وكبار التابعين، ثقة فاضلا ورعا حجة، وهو أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة الذين كانت تصدر عنهم الفتوى في عهد التابعين، والذين اتخذهم عمر بن عبد العزيز يوم أن كان في المدينة اتخذهم قضاة وفقهاء يفتون. قال: روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة، مات سنة 700 وهو ابن 73 سنة. قال يعني سليمان رحمه الله: أدركت 14 رجلا. 14، البضع مر معنا، يقال بضع وبضعة إذا كان في العدد، وإذا كان في اللحم يقال بضعة، وهو من 3 إلى 9. وقوله 14 رجلا جاء في بعض الروايات 13 رجلا. أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. قال: وفي الإرشاد لابن كثير أنه قال الشافعي بعد رواية الحديث: وأقل ذلك 13، يعني أقل البضعة 3، فيكون العدد أقله 13، 13 بضعة عشر انتهى. قال: يريد أقل ما يطلق عليه لفظ بضعة عشر، يعني 13، لكن قد يكون إلى 19. وهنا قرينة تجعلنا نحمل البضعة عشر على ما هو أكثر من 12. لماذا؟ أو هل أحد منكم يعني مرت به هذه القرينة؟ إيش هي؟ لا، أنا لا أقصد من حيث العدد، لكن من حيث التركيب واللفظ.
بضعة يعني تعريفها اللغوي ما بين 3 إلى 9. لو قلت بضعة عشر يعني ما بين 13 أقل عدد إلى 19.
طيب، هذا لأن الإمام الشافعي قال أقله 13. لكن نحن عندنا اللفظ ما يشعر بهذا في قوله بضعة عشر، حيث العدد معروف، العدد إذا كان 11 و12 إيش يكون؟ ماذا يكون العدد إذا كان 11 و12؟ يطابق المعدود في التذكير والإيه؟ والتأنيث. يقول: هذا أحد، رأيت 11 كوكبا، وهذه 11 امرأة، وهكذا يقال السنة 12 شهرا، ويقال 12 عينا. فلا، وإذا زاد عن 12 خالف، لأن العدد 13 المركب عندنا صدر العدد وعجزه، فيكون صدر العدد مخالفا للمعدود، ويطابق 10 تطابق المعدود، فيقال جاء 13 رجلا ومرت 13 نسوة أو امرأة. فالشاهد هنا قوله 14، حيث ركب العدد هنا على وفق 13 و14 و15 و20 إلى 19. فهذه قرينة تدل على أن المراد به ما زاد عن إيه؟ عن 13، إذ جعل تركيب العدد مطابقا لما زاد عن 12 وعن 11. واضح؟ قال: وقوله يقفون بمعنى يقفونه 4 أشهر، يعني يمهلونه 4 أشهر. يقفونه يمهلونه 4 أشهر، مأخوذ من الفعل الثلاثي وقف، لأنه لو كان من الفعل الرباعي لكان إيه؟ يوقفونه، لكن قال يقفونه يعني يعطونه مهلة 4 أشهر، كما أخرجه الإسماعيلي، كما أخرجه إسماعيل هو ابن أبي أويس، كما
أخرجه
نعم قال كما أخرجه إسماعيل هو ابن أبي أويس. إسماعيل ابن أبي أويس هذا ابن أخ ابن أخت الإمام مالك رحمه الله وأحد شيوخ الإمام البخاري. عن سليمان أيضا أنه قال أدركنا الناس يقول يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. فإطلاق رواية الكتاب محمولة على هذه الرواية المقيدة، وقد أخرج الدارقطني من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وأخرج إسماعيل المذكور من حديث ابن عمر أنه قال إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق، يعني لا يجبر، أو لا كما ذهب بعض الفقهاء إلى أنها بمجرد إنهاء 4 أشهر تطلق. وأخرج الإسماعيلي أذر بن عمر بلفظ أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق أو يفي ولا يقع عليها طلاق إذا مضت حتى يوقف. قال وفي الباب آثار كثيرة عن السلف كلها قاضية بأنه لا بد بعد مضي 4 أشهر من إيقاف المولي. ومعنى إيقافه هو أن يطالب إما بالفي وإما بالطلاق، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة. وإلى هذا ذهب الجماهير، وعليه دل ظاهر الآية، إذ قوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، بدل قوله يدل قوله سميع على أن الطلاق يقع بقول يتعلق به السمع. ولو كان يقع بمضي المدة لكفى قوله تعالى عليم، لما عرف من بلاغة القرآن وأن فواصل الآيات تشير إلى ما دلت عليه الجملة السابقة. فإذا وقع الطلاق فإنه يكون رجعيا عند الجمهور، يعني طلاق المولي يكون رجعيا إلا إذا إذا أبانه هو أو إذا كان الطلقة الثالثة، وهو الظاهر، ولغيرهم تفاصيل لا يقوم عليها دليل. وقد وردت آثار عن بعض الصحابة والتابعين أن طلاق المولي يكون بينونة، لكنه بينونة صغرى، بمعنى أنه ليس له أن يراجعها في ذلك الطلاق، وإن أراد أن يتزوجها فليدفع مهرا جديدا وعقدا. لا تعتد، وإن لأن 4 أشهر احتمال أن تكون حامل ولم يظهر الحمل إلا ما يحتمل. قال
يعني الوقت الحالي حصل إنه إيلاء مثلاً بعدين ما أخبر الزوج بعد 4 أشهر، وبعدين مثلاً بعد 6 أو 8 أشهر أخبر، أو يعني مثلاً بالمحكمة. في الحالة هذه يعني الفترة دي اللي بعد 4 أشهر فيها الطلاق، هذه برضو حتى بعد 8 أشهر هذه غادي برضو مرة ثانية. يعني
ما فهم سؤالك؟
يعني تقصد إن المدة تكون 4 أشهر هي ما تكلمت الزوجة أو ما اشتكت أو ما أخبر مثلاً؟
وليس من حقها أن تشتكي في خلال 4 أشهر، لكن بعد 4 أشهر وليها يوقف الرجل، يقول له إما أن تطلق وإما أن أن تفي. فإن أبى أن يوفيها وقال أنا لا أفي، يجبر من قبل الإمام والحاكم أن يطلق. واضح. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما كأنه تفسير لقوله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي فقد أعطي الرجل هذه المهلة له أن يمتنع فيها عن إتيان المرأة. وقد كان في الجاهلية الرجال يلعبوا أو الرجال يعبثون بمسائل الطلاق وبمسائل الرجعة وبمسائل الإيلاء وبمسائل الظهار. فقد ورد أن رجلا من أهل الجاهلية أقسم على امرأته أنه لا يطلقها ولا يجعلها ذات بعل، فكان يطلقها فإذا أوشكت أن تنتهي عدتها راجعها، ثم بعد ذلك يطلقها، وكلما أوشكت أن تنتهي عدتها يراجعها ولو لمئة مرة، والغرض من ذلك إلحاق الضرر بها. وهكذا بالنسبة للإيلاء، كان الرجل يولي من امرأته يعني يحلف يمينا بالله أن لا يطأها السنة والسنتين، ولما كان في هذا إضرارا بالمرأة ولما كان في هذا إلحاق الضرر بالمرأة الشارع جعل له وقتا كما جعل للطلاق عددا، فقال في الطلاق: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال في الإيلاء: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وقال في الظهار: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فبين أحكام هذه الأمور الثلاثة وقطع النزاع الذي كان في الجاهلية، وأزال التعسف الذي كان يلحق المرأة والضرر الذي كان يلحق المرأة بسبب ما يعبث به الرجال من الطلاق والإيلاء والظهار. نعم، ما اسمه؟ فين؟ فإن كان، وهذا خطأ مطبعي، فإن كان أقل من أربعة، المفروض أن تكون يعني جزم سكون ولا تكون شدة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، يعني لا يعتبر إيلاء، وله أن يقضي ما ألزم نفسه به. وهل عليه كفارة أو لا مر عليه بنا الخلاف بين الجمهور وغيرهم، فالجمهور يفرضون عليه الكفارة لأنه حلف يمينا ورأى أن غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. واضح. قال فليس بإله. أخرجه البياقي وأخرجه الطبراني أيضا عنه، يعني عن ابن عباس. وقال الشافعي كانت العرب في الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء، وفي لفظ كانوا يطلقون الطلاق والظهار والإيلاء، فنقل تعالى الإيلاء والظهار عما كان عليه الجاهلية، يعني كانوا يعتبرون الإيلاء طلاقا وكانوا يعتبرون الظهار طلاقا، فجاء الإسلام وغير مفهوم الإيلاء ومفهوم الظهار فلم يكونا طلاقا، فلم يجعلهما طلاقا، وإنما جعل الظهار يعني عليه كفارة والإيلاء أيضا عليه كفارة وجعل له مدة معينة. قال: فنقل تعالى الإيلاء والظهار عما كان عليه الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمها في الشرع يعني حكم الإيلاء والظهار، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه. قال: والحديث دليل على أن أقل ما ينعقد به الإيلاء 4 أشهر. هذا رأي ابن عباس، وهو الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء في أن مدة الإيلاء 4 أشهر. ثم قال: وعنه رضي الله تعالى عنهما، يعني وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرسالة، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه: كفر ولا تعود. هذا الحديث يتناول مسألة الظهار. بعد أن فرغ من الكلام على الإيلاء بدأ الكلام على مسائل الظهار. نعم. الجمهور يقولون عليه الكفارة، واستدلوا بحديث عائشة وكفر عن يمينه أو وجعل في اليمين كفارة، حيث إنهم اعتبروا هذا إيلاء، والإيلاء يقع في اليوم باليوم وبالساعة وبالشهر وبالسنة وبالأربعة أشهر. ولو آل آل سنة يوقف بعد الأربعة أشهر ويلزمه الكفارة على كل الأحوال. هذا الذي عليه إيش الجمهور. وأما من قال إن الإيلاء لا يكون أقل من 4 أشهر فهو لا يعتبر هذا من الإيلاء، وإنما يعتبره من التحريم، كما مر معنا في كلام الأمير الصنعاني في حديث عائشة الأول، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا لا يدل على الإيلاء لأنه أقل من إيه من 4 أشهر.
يعني القول الثاني يكون معنى كفارة.
أي قول؟ إذا قلنا إن الإيلاء لازم يكون 4 أشهر فيكون لا كفارة عليه إذا أمضى، لأنه قد حقق الشرط وقد التزم، فهو بمثابة النذر. إذا وفى الإنسان النذر لا يلزمه شيء، وإذا لم يوفي النذر يكون عليه كفارة اليمين.
يعني إذا نوى هو تلفظ لأربعة أشهر،
لا بأقل من 4 أشهر،
ثلاثة أشهر مثلا.
نعم.
ثم عاد
بشهر، وهذه الحالة يكون بمثابة النذر وعليه كفارة يمين. لكن لو أكمل الثلاثة أشهر على رأي القول الثاني لا كفارة عليه لأنه لا يلزمه شيء.
شيخ، حلف
ما هو هذا الإيلاء؟ إذا حلف أكثر من 4 أشهر نقول له 4 أشهر الآن حدد موقفك، إما أن تقول إما أن تستمر فتطلق، وإما أن تعود فتكفر. واضح؟ ها؟ يمين إيه؟ أيوة.
مرة واحدة ولا ثلاثة؟
نحن هنا بنتكلم عن الإيلاء مو عن الطلاق. الطلاق الأصل والطلاق الشرعي أن يطلق الرجل امرأته مرة واحدة. نعم. ولا يطلقها أكثر من مرة، يطلقها مرة ثم إذا شاء بعد ذلك يطلقها مرة إلى أن تنتهي عدة الطلاق.
في حالة الآلة 18 أو 16 ونفذها 6 أشهر، هل هنا في الحالة دي نرجع للقول الأول؟
في هذه الحالة إذا نفذ إلى هو آلة من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر، الشارع أعطاه الحق في 4 أشهر، فإن استمر بعد 4 أشهر يكون آثما وعاصيا لله سبحانه وتعالى.
إن كان غائبا البلد
وإن كان غائبا يرجع، إحنا قلنا الرجوع قد يكون بالقول، يكتب لها خطاب بأني رجعت عن إلهي الذي وقعت فيه وأستغفر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه معصية أن يحلف على ترك وطء المرأة، لأن الغرض من النكاح هو إعفاف المرأة، فإذا عقد عليها وشرط عليه أن لا يطأها هل يصح هذا العقد؟ لا يصح. فكذلك لا يجوز له أن يضار بالمرأة وأن يحلف أن لا يطأها، إذن لماذا أنت تمسكها إذا كنت لا تريد وطأها؟ فالشارع أعطاه المهلة 4 أشهر وإلا فليطلق. وعلى القول الثاني أنه إذا مضت 4 أشهر ولم يرجع تطلق ابتداء، يعني تطلق بدون إيه؟ ما يحتاج إلى أن يطلق هو، فهي جعل المهلة 4 أشهر، بمجرد ما تنتهي تطلق المرأة،
هنا يكون آثم بس يعني،
ويكون آثما نعم، لأنه خالف أمر الله. الله يقول له أنا مهلتك 4 أشهر وهو يقول أنا لا أريد 4 أشهر أبغى زيادة،
إن كان جاهل طيب.
وإن كان جاهلا الإثم يلحقه. قال وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته، قلنا والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، وهذه الصيغة التي كانت تستخدم في الجاهلية. وهناك صيغ ألحقها بعض الفقهاء بالظهار، مثل أن يقول لها أنت علي حرام، إذا نوى بها الظهار تكون ظهارا، لأن هذه الصيغ كناية، إما أن تكون ظهارا وإما أن تكون يمينا وإما أن تكون طلاقا، ولذلك يتوقف الحكم فيها على معرفة نية قائلها. إذا قال أنت علي حرام، لكن قالوا لو قال لها أنت علي كظهري ولم يذكر أمه غير أمه، فهل يقع الظهار أو لا؟ ذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة إلى أن هذا يكون ظهارا إذا نواه، كأن يقول لها هي عليه كظهر أخته أو كظهر ابنته أو كظهر خالته، يعني محرماته من الإيه؟ من النكاح. بل بعضهم قال لو قال هي عليه كظهر البهيمة أيضا يكون ظهارا، لأن البهيمة إيه؟ محرمة عليه. وبعض الفقهاء يقول هذا لا يعتبر ظهار، لأن الظهار ورد بصيغة معينة يقتصر عليها. قال أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل الإيه؟ قبل أن يكفر، وهذا أمر محرم، لا يجوز للرجل إذا ظاهر من امرأته أن يضاجعها قبل أن يكفر، لأن الله سبحانه وتعالى نص على أنه ليس له ذلك إلا بعد الإيه؟ بعد الكفارة. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أيضا من قبل أن يتماس، فمن لم يجد أو فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا بد من التكفير أول، فلو وقع أتى امرأته قبل أن يكفر فإنه يكون قد فعل إثما ولا يمكن من امرأته إلا بعد أن يكفر، إلا بعد إيه؟ أن يكفر. وكفارة الظهار على الترتيب: أولها عتق رقبة، واشترط العلماء أن تكون الرقبة مؤمنة، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كفارة القتل أن تكون الرقبة مؤمنة، وفي غيرها من الكفارات جاء الرقبة مطلقة فيحمل المطلق على المقيد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيره من الفقهاء إلى أنه لا يشترط في الرقبة في الظهار وفي الآن وفي العتق لا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة. وعللوا ذلك قالوا: أما اشتراط الرقبة المؤمنة في القتل فلأنها مكافأة، لأن الإنسان أزهق نفسا مؤمنة، ولذلك ألزم بأن يدخل يعني وأن يحل محلها نفسا تكون على وصفها وعلى هيئتها تكون مؤمنة، بخلاف كفارة اليمين وكفارة الظهار فإن الأمر ليس فيه مكافأة، ولذلك جاء التعبير وجاء الإسلام بإطلاق الكفارة في ذلك، بإطلاق الكفارة في ذلك وإن لم تكن مؤمنة. والظاهر والله أعلم أن تكون الكفارة مؤمنة. يقول إذا وقع عليها قبل أن يكفر فماذا يحدث؟ يمنع بعد ذلك ولا تمكنه من نفسها إلا بعد إيه؟ بعد أن يكفر، ولا شيء عليه.
قال
أرجح للطرف المؤمن. نعم. ها؟ أيضا هذه من المسائل التي أشار إليها الشارح، وقال هل له أن يعني يباشرها مباشرة دون الجماع؟ قال الظاهر والله أعلم أنه ليس له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال من قبل أن يتماسى، والمماسة هل المراد بها الجماع أو المراد بها مجرد اللمس؟ كما هو معلوم أن هذا خلاف، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله أخذ بظاهر المس أو بظاهر اللمس بقوله أو لامستم النساء، فجعل ذلك ناقضا للوضوء، وبالتالي فإن مسألة المس واللمس لأن العلماء يقولون هما بمعنى واحد، ولذا ما دام قد منع من النكاح فيمنع أيضا من دواعيه حتى لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في المحظور، لأنه قد لا يملك إربه وقد لا تملك إربها فيقعان في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، وقوله لا تقربها أعم، فعدم القربان يشمل المباشرة وغيرها. ومنهم من أجاز له أن يباشرها بما فوق الإزار، يعني له ذلك حتى يكفر ثم بعد ذلك يأتيها. والظاهر والله أعلم أنه ممنوع من مباشرتها وإتيانها حتى يكفر عن يمينه، لأنه قد ارتكب أمرا محرما، وهذا الأمر المحرم لا يزول إلا بالكفارة. نعم.
يعني من أدلة الشافعي والله على مسألة اللمس أنه قال هناك قراءة
أو لمستم النساء،
أو لمستم النساء، واستدل أيضا بقوله تعالى ولو أنزلنا عليهم كتابا من السماء في قرطاس فلمسوه بأيديهم، قالوا لمسونا غير الله،
لكن قوله بأيديهم قرينة.
نعم.
تصرف المعنى الآخر، لأن الملامسة جاءت في الآيات مطلقة، وجاءت في هذه الآية مقيدة باليد فصرفت وحدد المعنى هنا.
إذا كانت قراءة أو لمستم صريحة أيضا قريبة إلى،
نعم، هي قراءة سبعية ما في شك، أو لمستم النساء.
إني وقعت عليها قبل أن أقول، وهنا وقوع عليه ما عليه شيء،
وهو هنا وقع عليها يعتبر فعل أمرا محرما، ولكن هل تلزمه كفارة على هذا الوقوع أو لا؟ الظاهر أنه لا كفارة عليه، لأن النبي لم يقل له إيه عليك كفارة، وكل الذي قال له لا تفعل حتى تكفر. وإن حصل دحين في الزمن هذا لا يفعل بعد ذلك حتى يكفر، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الرجل يقصد به هو وغيره، واضح؟ قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه: كفر ولا تعود، كفر ولا تعود. وهل المراد بقوله كفر يعني كفارة لهذا الوقت ولا تعود حتى تكفر لكفارة الظهار فيكون قد أوجب فيه أو أوجب عليه الكفارة؟ وهذا هو القول الثاني الذي ذهب إليه بعض الفقهاء. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. وقوله وقعت عليها كناية عن مباشرتها وإتيانها. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي. يا محمد يونس، رواه الأربعة وصححه الترمذي، وهل الترمذي من الأربعة؟ طيب كيف عطفه؟
عطف الترمذي على الأربعة؟
ها؟
لأن الأربعة والعطف يعني بمبتدأ الجمع.
إلى الهال العطف سائغ في قوله رواه الأربعة وصححه الترمذي؟
نعم شخص، لأن الترمذي معروف في جميع أنه
رواه الأربعة
يذكر مثلا
هو من باب إيه؟ لأن هنا عطف الترمذي مرة ثانية ليس لمجرد التخريج، وإنما لإيه؟ لأمر زائد على التخريج وهو الحكم بالصحة، لأمر زائد على التخريج وهو الأمر بالحكم بالصحة، ولذلك ساغ أن يعطفه من باب عطف الخاص على إيه؟ على العام. قال: ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: كفر ولا تعود. هذا من باب الظهار، يعني هذا الحديث من باب الظهار، والحديث لا يضر إرساله كما كررناه، من أن إتيانه من طريق مرسلة وطريق موصولة لا يكون علة، بل يزيد قوة، فيزيد قوة بالنسبة للمرسل ويزيد قوة بالنسبة للمتصل، فالمتصل فالمرسل يظهر مخرجه، والمتصل يعتضد برواية المرسل، واضح؟ قال: والظهار مشتق من الظهر، لأن قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فأخذ اسمه من لفظه، وكنوا بالظهر عما يستهجن، كنوا بالظهر يعني استخدموا لفظة الظهر كناية عما يقبح ذكره، فإنه لا يريد به الظهر وإنما يريد به الفرج، فكما أنه يحرم عليه مواطاة أمه كذلك حرم على نفسه مواطاة هذه المرأة. قال: ذك ما يستهجن ذكره، وأضافوه إلى الأم لأنها أم المحرمات، لأنها إيه؟ أم المحرمات. وقد أجمع العلماء على تحريم الظهار وإثم فاعله، كما قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فمن فعل الظهار يأثم وارتكب محرما لأنه كذب وقال على قال بخلاف الواقع. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، والزور هو البهتان والكذب. وأما حكمه بعد إيقاعه فيأتي، لأنه يحرم المرأة ولا يحلها إلا إيه؟ إلا الكفارة. وقد اتفق العلماء على أنه يقع بتشبيه الزوجة بظهر الأم، ثم اختلفوا فيه في مسائل: الأولى إذا شبهها بعضو منها غيره يعني غير الظهر كقوله أنت ودليلهم القياس، فإن العلة التحريم المؤبد وهو ثابت في المحارم كثبوته في الأم. وقال مالك وأحمد إنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم كالأجنبية، يعني لو قال لها هي عليه كظهر فلانة وسمى امرأة أجنبية يكون ظهارا. بل قال أحمد حتى في البهيمة لو قال هي عليه كالحمارة أو كالكلبة يكون إيه ظهارا. ولا يخفى أن النص لم يرد إلا في إيه؟ إلا في الأم. وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى ولا ينتهض دليلا على الحكم. كأن الصنعاني نعم رجح قول الهادوية فقط دون غيره. والظاهر والله أعلم أنه ما دام الغرض من ذلك تحريم أن يحرم على نفس على أن يحرم امرأته على نفسه فيكون ظهارا لأن العبرة بالنية. قال الثالثة نعم ايش برضي ناس ما فهمت ايش تقول
في رجل مثلا عرض على بنت عشان تجوزها مثلا في رجل اختي مثلا
ايه
بعدين تجوزها
لا ما يعتبر ظهار لانه هو بالاول كأنه يريد ان يقول انه يعني لا رغبة له في الزواج منها لانه جعلها يعني كأنه يشبهها كأخته من حيث العلاقة فهذا لا يعتبر ظهار لأنه ما قصد به التحريم. لكن ثم إنه إذا تزوجها بعد ذلك لا يعتبر ظهار لأنه نحن نعرف ومر معنا أن من طلق امرأة أو علق طلاقها ثم بعد ذلك تزوجها لا تطلق فمن باب أولى أيضا لا يقع هذا الظهار لأنه غير مقصود. قال الثالثة إنهم اختلفوا أيضا هل ينعقد الظهار من الكافر؟ فقيل نعم لعموم الخطاب في الآية. لكن هذا أمر غريب لأن الكفار ما يخاطبون بفروع الشريعة. نحن قلنا مرارا وتكرارا أن الكفار ما يخاطبون بفروع الشريعة، وبالتالي لو قال الكافر لامرأة هي عليه كظهر أمي لأن الكفار في مثل هذه الأحوال يعني كان أهل الجاهلية يستخدمون الظهار على أنه طلاق، فلما جاء الإسلام غير الحكم فهل نعاملهم بذلك؟ خصوصا إذا ظهر من امرأته لأننا لا نسأل يعني في هذه الحالة ما ينبغي أن نقول إن الظهار يقع. وإن كان بعض الفقهاء يفرقون ويقولون إن كانوا من أهل الكتاب وهذا الحكم موجود في كتبهم فنحن نعاملهم ونحكم عليهم بما في إيه؟ بما في كتبهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي واليهودية اللذين زنيا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لهم احضروا التوراة، ولما جاءوا بالتوراة وضع رجل يده على آية الرجم وقال له إن عندنا في التوراة أننا نقبحهم ونسفههم ونشتمهم هذا الذي عندنا في التوراة، فقال رجل كذب ارفع يداك، فرفع يده فلما رفع يده وإذا به يقرأ آية الرجم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. فإذا ترافع إلينا أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب ممن وقعوا في مثل هذه الحال فإننا نحكم فيهم حكم إيه؟ حكم كتبهم، لأن غير المسلمين لا يخاطبون بفروع الشريعة.
معنى هذا الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم عليهم بما جاء في الإسلام، وإنما حكم عليهم بما في التوراة.
نعم، لأنه قال احضروا التوراة وقرأ عليهم ما في التوراة.
ومعنى هذا أنه لا يطبق عليهم أحكام الشريعة إلا بما جاء في الخطر.
لأنهم بالظاهر أنهم كانوا يرغبون في أن يطبق عليهم النبي حكم الشريعة الإسلامية، لأن حكم الزنا في الشريعة الإسلامية أخف مما هو في التوراة، خصوصا إذا كان الزانيان غير محصنين. إيش؟
حكم واحد.
لا، كان في التوراة الرجم.
يعني حتى الزاني يكون غير محصن؟
مطلقا. قال الثالثة أنهم اختلفوا هل ينعقد الظهار من الكافر، فقيل نعم لعموم الخطاب في الآية، وقيل لا ينعقد منه لأن من لوازم الكفارة وهي لا تصح من الكافر، ومن قال ينعقد منه قال يكفر بالعتق أو الإطعام لا بالصوم لتعذره في حقه، وأجيب بأن العتق والإطعام إذا فعل لأجل الكفارة كان قربة ولا قربة لكافر. وحقيقة القول أن هؤلاء لا يخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك لا يطبق فيهم مثل هذه الأحكام، لأن تطبيق هذه الأحكام فرع عن تصديقها والقول بها، وما دام هم لا يؤمنون بها فكيف يطبقونها عليه؟ نعم.
إذا سكر في بلاد المسلمين
لا يجلد. بل معلوم أن النصراني يمكن من شرب الخمر. ها؟ يمكن من شرب الخمر. لا، لأنه في دينه ليست حراما. يعني لو رأيناه يشرب الخمر لا نعاقبه.
كيف في مجتمع إسلامي؟
وإن كان في مجتمع إسلامي لأن هذا دينه لا يمنع عليه، لا يحرم عليه ذلك.
نتركه يشرب الخمر.
نتركه نعم، لكن قد ربما نمنعه من باب المصلحة، كان يشربها في مكان عام أو يعني يحث بذلك أو يدعو المسلمين إلى شربها، أو أنها تتسرب منه إلى غيره من المسلمين، لهذه المصالح نحن نمنعه من شربها، وإلا فلا نمنعه. وإذا وجدنا عنده الخمرة لا نهريقها له، فإن أهرقناها له وجب علينا أن نعوضه إياه، لأنها بالنسبة له مال. ها؟ أهل الذمة يحاكمون بشرعهم.
نعم. النصراني أو الدين كان يقام يعني يدفع الجزية في البلد.
نعم.
لكن الآن.
والمفروض أنه يدفع الجزية الآن. كون أن نحن تركناه لا يدفع الجزية هذا تقصير منا. الرابعة أنهم اختلفوا أيضا في الظهار من الأمة المملوكة، فذهبت الهدوية والحنفية والشافعية أنه لا يصح الظهار منها، لأن قوله تعالى من نسائهم الذين يظاهرون من نسائهم لا يتناول المملوكة في عرف اللغة للاتفاق في الإيلاء. احنا قلنا انه في الإيلاء لو قالوا آلى من نسائه فلا يدخل في ذلك الجواري، على انها غير داخلة في عموم النساء، وقياسا على الطلاق، يعني المرأة المملوكة لا تطلق. وذهب مالك وغيره الى انه يصح من الأمة لعموم لفظ النساء، إلا أنه اختلف القائلون بصحته منها في الكفارة، فقيل لا تجب إلا نصف الكفارة، فكأنه قاس ذلك على الطلاق عنده. إذن الظاهر والله أعلم أن الأمة المملوكة لا ظهار في عليها، لكن لو كان متزوجا أمة كما قلنا في الإيلاء، لو تزوج أمة وظاهر منها يقع عليه الظهار، يقع إيه؟ عليها الذهاب.
يعني جارية تكون ما هي ملكه؟
نعم جارية ما هي ملكه. انت نسيت سؤالك أمس؟ أي. قال الخامسة: الحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة، يحرم وطء الزوجة التي ظهر منها قبل التكفير، وهو مجمع عليه لقوله تعالى: من قبل أن يتماس. فلو وطئ لم يسقط التكفير ولا تتضاعف، يعني الكفارة ولا تتضاعف، ولا تتضاعف الكفارة. ايش الذي لا يتضاعف؟ بالله إيه؟ يعني ولا يتضاعف التكفير محتمل لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تفعل ما أمرك الله. فالنبي لم يفرض عليه كفارة أخرى. قال الصلت بن دينار: سألت 10 من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير فقالوا كفارة واحدة أو كفارة واحدة، وهو قول الفقهاء الأربعة. وعن ابن عمر أن عليه كفارتين، إحداهما للظهار الذي اقترن به العود، والثانية للوطء المحرم كالوطء في رمضان نهارا، ولا يخفى ضعفه، يعني ضعف هذا القول.
اقترن به العودة
الذي نوى فيه العودة، وإذا أراد الإنسان أن يعود بعد بعد الظهار يكفر ولا لا؟ قال: وعن الزهري وابن جبير، والمراد بابن جبير سعيد بن جبير، أنها تسقط الكفارة. وهذا قول غريب أيضا، يعني إذا وطأها سقطت الكفارة، يقولون لأن محلها سقط، تجاوز محلها فسقطت، ولا ينسوا أن الكفارة قد تتعلق بالذمة. يقول: وعن الزهري وابن جبير أنها تسقط الكفارة لأنه فات وقتها، فإنه قبل المسيس، وقد فات يعني بالمسيس. وأجيب بأن فوات وقت الأداء لا يسقط الثابت في الذمة كالصلاة وغيرها، إلا على رأي من يقول بأن الصلاة إذا خرج وقتها ولم يصليها يقول لا، لا قضاء عليه. بعض الفقهاء يرى هذا الرأي، لكنهم يقولون إن من خرج عليه وقت الصلاة ولم يصلي متعمدا فإنه يكفر، ولذلك لا يوجبون عليه القضاء. أما من قال بوجوب القضاء، وهذه المسألة على خلاف ذلك، لأن ما قال أحد أن من وطئ امرأته والمظاهر منها قبل التكفير يكفر، وإنما تتعلق في ذمته. قال: كالصلاة وغيرها من العبادات. واختلف في تحريم المقدمات، يعني مقدمات الوطئ، فقيل حكمها حكم المسيس في التحريم، لأنه شبهها بمن يحرم في حقها الوطئ ومقدماته، وهذا قول الأكثر. وعن الأقل: لا تحرم المقدمات، لأن المسيس هو الوطئ وحده، فلا يشمل المقدمات إلا مجازا، ولا يصح أن يراد، لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز، ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز. وعن الأوزاع: يحل له الاستمتاع بما فوق الإزار. مش باقي على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب